الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 19 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث حديث عظيم جامع في باب الاعتقاد والإيمان بالله عز وجل وحسن التوكل عليه سبحانه والثقة به وتفويض الأمور إليه واعتقاد أن الأمر كله بيده، عطاء ومنعا وخفضا ورفعا وعزا وذلا وهداية وضلالا، فالأمر كله بيد الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والأمور كلها بقضائه وقدره، كتب جل وعلا مقادير الخلائق، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا الحديث حديث جامع ينبغي على كل مسلم أن يعنى به حفظا وفهما وعملا ليسعد في دنياه وأخراه. وكثير من الأخطاء والخلل الذي يقع فيه كثير من الناس ناشئ عن الجهل بمثل هذا الحديث العظيم ونظائره من الأحاديث التي تقرر أصول الاعتقاد وتبين أساس الدين وتربط الناس بالله تبارك وتعالى اعتقادا وإقرارا وثقة وإيمانا. وهذا الحديث ينبغي أن يتعلمه الصغار والكبار على حد سواء، وأن يعنوا بمعرفته، وينبغي على الآباء وأولياء الأمور والمعلمين في المدارس والمعتنين بالتربية، ينبغي على هؤلاء جميعا أن يعتنوا بإيصال هذه الكلمات التي اشتمل عليها هذا الحديث إلى الناشئة ذكورا وإناثا، وأن يغرسوا فيهم هذا الغرس المبارك، وأن يحرصوا على تنشئتهم نشأة الإيمان وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى. وانظر جمال البيان وحسن التوجيه وتمام النصيحة، وانظر أيضا بالغ اللطف وحسن التودد في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما وهو من غلمان الصحابة، فيتوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصائح. قال رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وهذه الطريقة طريقة لطيفة جدا ونافعة في التعليم، ولا سيما في تعليم الصغار. الصغير يحتاج منك قبل أن تبين له أن تشده إلى ما ستبينه له، وأن تتلطف معه لطفا ينفتح به قلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ معه بقوله: يا غلام، إني أعلمك كلمات. مثل هذا لو أنك أردت أن تنصح صغيرا بنصيحة وقلت له: يا بني، عندي لك كلمات، أريد أن أذكر لك كلمات، عندي لك نصيحة نافعة، عندي لك وصية جامعة. هذه التقدمة تهيئ قلب هذا الصغير لحسن السماع وتمام الاستيعاب. قال: إني أعلمك كلمات، أي فاحفظهن واعتني بهن واحرص على فهمهن وتطبيقهن حياتك، تسعد في دنياك وأخراك. إني أعلمك كلمات. أيضا قوله كلمات فيه تهيئة للمخاطب بأن ما سيذكر له جمل عديدة تحتاج إلى تركيز وانتباه حتى تضبط وتحفظ. إني أعلمك كلمات، فهذا يعطي معنى طلب التركيز وحسن الانتباه وضبط ما يلقى من كلمات. قال: احفظ الله يحفظك. وهذه الكلمة الأولى والجملة الأولى ذكر عليه الصلاة والسلام مطلوبا، وذكر جزاء وثواب هذا المطلوب، وهذا أيضا من حسن البيان وتمام الوعظ والنصيحة، أن يرغب الإنسان في الخير، وأن تذكر له أيضا الثمرة والثواب والعائدة. قال: احفظ الله يحفظك. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة شرعية دل عليها القرآن والسنة، إن تنصروا الله ينصركم فاذكروني أذكركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، اذكروني أذكركم، احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالجزاء من جنس العمل. وهنا العمل المطلوب الحفظ، قال احفظ الله، احفظ الله، والمراد بذلك، المراد بقوله احفظ الله أي بحفظ حدوده، الحافظون لحدود الله، بحفظ أوامره، بحفظ نواهيه، بحفظ ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، والعناية بالعمل به وتطبيقه، وأيضا بالبعد عما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا الحفظ المطلوب هنا احفظ الله يكون في الأوامر، تحفظ الله، تحفظه سبحانه في الأوامر، يعني في أوامره، بأن تحرص على فعلها والقيام بها وتطبيقها، وأيضا يتناول الحفظ في البعد عن النواهي والمحرمات، بالبعد عنها وتركها والحذر من الوقوع فيها والمبادرة إلى التوبة النصوح. وأيضا يكون هذا الحفظ في المصائب بتلقيها بالصبر والرضا والعلم بأنها من عند الله تبارك وتعالى، وأن ما أصاب من مصيبة فبإذنه جل وعلا، فيرضى المؤمن ويسلم. فالحفظ المطلوب هنا في قول احفظ الله يكون في جانب الأوامر وجانب النواهي، وأيضا في المصائب المؤلمة. ولهذا تجد آيات كثيرة وأحاديث عديدة فيها الأمر بهذا الحفظ لحدود الله، مثل قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وفي الحديث ذكرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وقال جل وعلا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أي أن نزله الكريم وثوابه العظيم أعده جل وعلا لكل أواب حفيظ. وقيل في معنى الحفيظ في هذه الآية أي الذي حفظ أوامر الله فاعتنى بفعلها وتطبيقها والمحافظة عليها والاستقامة على طاعة الله جل وعلا. وقيل المراد بالحفيظ أي الذي يحفظ ذنوبه، وهذا أمر ما أكثر ما يغفل عنه، أن يحفظ ذنوبه التي وقعت منه ليتوب ليتوب من تلك الذنوب، لأن الذنب إن نسيه وتركه ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى منه يجده يوم القيامة محصن عليه ومكتوبا مدونا أحصاه الله ونسوه، فيحفظ ذنبه ليتوب منه توبة نصوحة بأن يندم على فعله وأن يقلع عنه وأن يعزم على ألا يعود إليه ثانية. وأيضا يتناول قوله احفظ الله يحفظك، يتناول حفظ الله بالابتعاد عما نهى الله عنه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ ما بين فكيه وما بين فخذيه دخل الجنة، يعني حفظ لسانه وحفظ فرجه. والله يقول: والذين هم لفروجهم حافظون، أي حافظون لها عما حرم الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن هذه الآية استدل أهل العلم على حرمة الاستمناء، لأن هذا مما وراء ذلك، فهو من فعل العادين الذين لم يحفظوا فروجهم، فمن الحفظ المطلوب هنا احفظ الله أن تحفظ الله جل وعلا بالبعد عما نهاك عنه وعدم ارتكاب المحرمات. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. أن تحفظ الرأس، الرأس فيه السمع والبصر واللسان، فحفظ الرأس وما وعى يكون بحفظ هذه الحواس عن الحرام، فتغض بصرك وتصون لسانك وتحفظ سمعك عن كل أمر يسخط الله تبارك وتعالى، فهذا مما هو داخل في قول احفظ الله، أن تحفظ الرأس بكل ما وعاه، بحفظ اللسان وحفظ السمع وحفظ البصر، فلا ينطق اللسان بحرام وباطل، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ويحفظ السمع من الباطل، يحفظ البصر من الباطل، والبصر والسمع هما اللذان منهما ترد الواردات على القلب، المنفذ الذي يرد ترد منه الواردات على القلب من السمع ومن البصر، فيحفظ سمعه ويحفظ بصره. قال: وأن تحفظ البطن وما حوى، وأعظم ما حواه البطن وجوف الإنسان القلب، فيحفظ قلبه ويبعده عن كل الأمراض والأسقام التي تكتنف القلوب، ويحرص على أن يكون قلبه قلبا سليما يصونه عن يجتهد في صونه عن كل أمراض القلوب وأسقامها من غل أو حقد أو نفاق أو زيغ أو غير ذلك، ويستعين بالله جل وعلا ويسأله تبارك وتعالى أن يصلح قلبه. فهذا من حفظ البطن، وكذلك يدخل في ذلك حفظه من أن يدخل إليه الحرام شربا أو أكلا، كل ذلك داخل في عموم قوله احفظ الله بالبعد عن المحرمات وعن الآثام وعن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى. كذلك يدخل في الحفظ الصبر عندما يصاب الإنسان بالمصائب، فيحفظ لسانه من التسخط ويده من لطم الخدود أو شق الجيوب وقلبه من الجزع، ويكون صابرا راضيا محتسبا عالما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور كلها بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فهذا كله مما يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله، مما يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله. ثم النتيجة يحفظك، وقوله يحفظك هذه تشمل أمرين. الأمر الأول يحفظك أي في دنياك بأن تمتع بهذه الحواس وأن تكرم بأن تكون هذه الحواس باقية محفوظة سليمة تنتفع بها فيما فيه فلاحك وسعادتك في دنياك وأخراك. احفظ الله يحفظك، أي يحفظك في سمعك، يحفظك في بصرك، يحفظك في لسانك، يحفظك في قواك، يحفظك في حواسك، تبقى ممتعا بها، وهذا جزاء من جنس العمل، وهذا جزاء من جنس العمل. وفي الدعاء المأثور ربنا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا، أي تمتعنا بهذه الحواس باقيا معنا مستمرا إلى الوفاة. وهذه من ثمرة حفظ الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر أهل العلم أخذا من هذا الحديث وغيره، وأخذا من القاعدة أن الجزاء من جنس العمل، أن من حفظ عقله على سبيل المثال بالعلم وحفظ القرآن والفقه في الدين يكرمه الله سبحانه وتعالى ببقائه ممتعا بعقله إلى أن يموت، إلى آخر لحظة من حياته، ولو تجاوز المئة أو قل أو كثر يبقى. ولهذا قيل العالم لا يخرف، يعني لا يصاب بالخرف. بعض الناس في أيام الأخيرة مع الكبر يصاب بخرف ويهرف بكلام لا يليق، وربما بكلام سيء، وربما بأمور مؤذية، حتى إن بعض الناس يضطر أن يمنع الزائرين من والده الكبير لأن خرفه في أشياء مؤذية وأشياء مؤلمة ومحزنة، فيمنع الزائرين مطلقا حتى لا يسمعوا مثل هذا الكلام. بينما أهل العلم الذين حفظوا أذهانهم وعقولهم بالعلم والفقه وحفظ القرآن ومذاكرة العلم ما يصاب بالخرف، وإذا أصيب بشيء من ذلك تجده يتكلم في مسائل علمية، يتكلم في مسائل علمية تتردد على لسانه، مثل أحد أهل العلم الأكابر كما يذكر أحد أبنائه في أيامه الأخيرة كان يتكلم كلاما ربما لا يعيه، لكن كل كلامه في أمور الدين وأمور العلم، يقول لم نسمع منه شيء إلا من هذا الباب، فهذا حفظ الله سبحانه وتعالى عليه عقله إلى آخر لحظة. الإمام الجليل ابن باز رحمة الله عليه قبل وفاته بلحظات أفتى بعدة فتاوى في الطلاق، قبل وفاته بساعات قلائل عدة فتاوى في الطلاق، والطلاق مسائله دقيقة جدا، فإذا حفظ الإنسان عقله بالعلم والفقه والبصيرة والقرآن يكرمه الله سبحانه وتعالى بكبره بأن يحفظ الله عليه عقله، وكذلك إذا حفظ بصره وحفظ سمعه وحفظ حواسه، يذكر بعض أهل العلم المتقدمين أن رجلا من أهل العبادة وعمره جاوز 100 فكان على طرف سفينة فقفز قفزة شاب منها إلى الأرض فلاموه في ذلك، فقال الحمد لله هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، فهذا كله داخل في الحفظ الدنيوي، احفظ الله يحفظك، يحفظك في سمعك في بصرك في عقلك في يدك في قدمك، يحفظك ببقائك ممتعا بهذه الحواس. والجانب الآخر الحفظ الديني، الحفظ الديني، وهذا من ثواب الحسنة كما يقال الحسنة بعدها، فإذا جاهدت نفسك على حفظ حواسك بفعل الخير والبعد عن الحرام حفظها الله لك بأن سددك ووفقك وهداك وثبتك على الاستقامة بأن تمضي مستعملا هذه الحواس في الخير وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والعبد في هذا الباب لا بد له من حسن الصلة بالله جل وعلا وحسن التوجه إليه حتى يوفق للحفظ وحتى أيضا يحفظ، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر لا يدع أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومن الدعاء الماثور كذلك اللهم احفظنا أو اللهم احفظني بالإسلام قائما، اللهم احفظني بالإسلام قاعدا، اللهم احفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. فالعبد يجتهد في حفظ حدود الله جل وعلا فعلا للمأمور وتركا للمحظور وصبرا على المقدور، ويستعين في ذلك كله بالله. يطلب منه عونه ومده وتوفيقه وحفظه سبحانه وتعالى، وينال الثمرة، يحفظك، يحفظك في دنياك، ويحفظك أيضا في دينك، ثم تأتي الثمرة يوم القيامة لهؤلاء الذين قاموا بهذا الحفظ لحدود الله، كما قال جل وعلا: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال: احفظ الله تجده تجاهك. عاد عليه الصلاة والسلام الوصية، قال: احفظ الله، ثم ذكر ثمرة أخرى، وما أعظم الثمار وأكثر العوائد التي يجنيها من حقق هذا الحفظ. قال: احفظ الله تجده تجاهك، في الرواية الآتية: تجده أمامك، والمعنى أي تجده أمامك أو تجاهك حافظا ومسددا ومؤيدا ومعينا وناصرا، تجده أمامك أي بحفظه وتوفيقه وتسديده. نظير هذا ما جاء في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فقوله كنت سمعه، كنت بصره، أي كان الله سبحانه وتعالى مسددا له في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه وفي سائر حواسه. قال: احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، أي لا تتجه في سؤالك وطلبك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أوصى أصحابه رضي الله عنهم بذلك ونهاهم عن السؤال، كان بعضهم إذا سقط صوته وهو على بعيره لا يطلبه من أحد، بل ينزل بنفسه ويأخذه من شدة لزومهم لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الجانب جانب مستحب ومندوب إليه. وأما سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك بالله عز وجل، شرك بالله عز وجل. أو سؤال الميت المقبور، أو سؤال الغائب، أو سؤال الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كله من الشرك بالله الناقل من الملة، سواء سأل ميتا أو سأل غائبا أو سأل حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا كله من الشرك بالله جل وعلا. وهنا قال: إذا سألت فاسأل الله، أي لا تتوجه في سؤالك وطلبك ورغبك إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والغنى والفقر والهداية والضلال، كل ذلك بيده تبارك وتعالى. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تطلب العون على قضاء أي مصلحة من مصالحك الدينية أو الدنيوية إلا من الله جل وعلا، لأنه وحده تبارك وتعالى المستعان. وحده تبارك وتعالى الموفق، والأمور بيده جل وعلا. وإذا استعنت فاستعن بالله. قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعون والتوفيق والهداية والسداد كل ذلك بيد الله جل وعلا لا شريك له. وقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جمع بين الغاية والوسيلة، جمع بين الغاية والوسيلة، كما هو في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه غاية، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله وإياك نستعين هذه وسيلة، فلا يمكن لك أن تحقق الغاية التي هي العبادة إلا بهذه الوسيلة، وهي عون الله لك. إذا لم يكن لك من الله عون لا تستطيع. كان الصحابة يقولون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. والله جل وعلا يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ويقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. إذن قوله إياك نعبد وإياك نستعين جمع بين الغاية التي هي العبادة والاستعانة التي هي الوسيلة. وقوله إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وقوله وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تلجأ في سؤال أو استعانة لأحد من المخلوقات، بل إلجأ إلى الله وحده. ومما يعينك على ذلك أن تعلم الآتي ذكره. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمة أي جميع الناس لو اجتمعوا على نفعك بشيء قل أو كثر لا يستطيعون ولا يملكون لك نفعا إلا بشيء كتبه الله لك. إن كان الله سبحانه وتعالى كتب لك ذلك النفع حصل، وإلا لو اجتمع من على الأرض لينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لا يمكن. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن يردني الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فالأمر بيده تبارك وتعالى عطاء ومنعا وخفضا ورفعا وقبضا وبسطا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلو اجتمع من عليها لنفع الإنسان بفائدة لم يكتبها الله له لا يمكن أن تقع ولا يمكن أن تحصل. ولو اجتمع من عليها لإيقاع مضرة على الإنسان لم يكتبها الله عليه لا تقع. ولو كادت له السماوات والأرض ومن فيهن لا يمكن أن تقع إن لم تكتب. وإذا فهم المسلم هذا الأصل العظيم والأساس المتين قويت صلته بالله تبارك وتعالى وتوكله عليه، وكان من أقوى الناس إيمانا ومن أصلحهم عقيدة. لكن انخرام العقيدة وضعفها والتعلقات الباطلة بالمخلوقين ممن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ناشئا من هذا الخلل وعدم فهم هذا الأصل العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف أي بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالأمور مكتوبة ومقدرة، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي الحديث الآخر قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا معنى قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف أي بما هو كائن إلى يوم القيامة. وإذا آمن العبد هذا الإيمان ورسخ في قلبه هذا الاعتقاد أصبح فقره لله، افتقاره إلى الله وحده والتجاؤه إلى الله وحده وتوكله على الله وحده وسؤاله لله وحده ورجاؤه من الله وحده وخوفه من الله وحده وطمعه فيما عند الله سبحانه وتعالى وحده والتجاؤه إلى الله وحده، العقيدة كلها تصلح. لكن إذا اختل الإيمان بهذا الأصل العظيم وقع الخلل، وأصبح يتجه بعض الناس إلى مقبور أو إلى شجر أو إلى حجر أو يتعلق بصدف أو ودع أو خرز أو غير ذلك إلى غير ذلك من الالتجاءات الباطلة والضلالات العظيمة التي يقع فيها كثير من الناس بسبب الخلل في هذا الأصل العظيم. ولهذا نصح عدد من أهل العلم بتدبر هذا الحديث، بتدبر هذا الحديث. وابن الجوزي رحمه الله نقله عنه الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم له كلام عظيم جدا في تعظيم هذا الحديث في مقدمة شرحه لهذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم، وله في ذلك عبارة جميلة لعلنا نسمعها بعد قليل. وفيها يقول تدبرت هذا الحديث فكاد عقلي يطيش، وكلاما قريبا من هذا المعنى لعلنا نستمع إليه بنصه رحمه الله تعالى بعد قليل. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
وفي رواية غير الترمذي أي لهذا الحديث قال احفظ الله تجده أمامك أي بدل تجاهك، والمعنى عرفناه أي تجده لك حافظا معينا مؤيدا موفقا، ويكون معك المعية الخاصة التي اختص بها جل وعلا عباده المؤمنين وأولياءه المقربين. قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء أي احرص على أن تكون على معرفة بالله عز وجل وصلة به في رخائك، أي في صحتك وفي غناك وفي عافيتك وفي يسرك وفي ارتياحك، كن في مثل هذه الحال على صلة قوية بالله. يعرفك في الشدة يعني عندما تصيبك اللأواء أو تشتد بك الكروبات أو تنزل بك شيء من النوازل والمصائب أو نحو ذلك، تجد الله سبحانه وتعالى معك حافظا ومعينا ومسددا وموفقا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا أصل عظيم في هذا الباب ينبغي على المسلم أن يعقله وأن يتدبره. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا أصيب الإنسان بمصيبة أو بأمر يكرهه، لما الجزع؟ لما التسخط؟ لما الاعتراض؟ لما عدم الرضا؟ لما كل ذلك؟ فإنما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأ الإنسان أيضا لم يكن ليصيبه، لأن الأمور بقدر، لأن الأمور بقدر، كل شيء بقدر، يقول عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فالأمور كلها قدرها الله وكتبها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، كل شيء بقدر. ولهذا في الحديث الآخر قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا معنى قوله هنا ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ما قدره الله يقع. ولهذا قال بعض أهل العلم أخذا من هذا الحديث، قال كلمة عظيمة وجميلة، قال الإيمان بالقضاء والقدر يطرد الهم والحزن. الإيمان بالقضاء والقدر يطرد الهم والحزن، لأن الأمور المكتوبة المقدرة لا بد أن تقع، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هي المصيبة تصيب المسلم فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمسلم على اعتقاد تام ويقين راسخ أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا لا تراه يتلقى المصيبة بجزع أو بتسخط، بل لا تجده يتلقاها إلا بالصبر، وإن قوي إيمانه في هذا الباب تلقاها بالرضا، وإن زاد الإيمان تلقاها بالشكر لله تبارك وتعالى. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الشيطان أحيانا يفتح على الإنسان عند المصاب أمور كثيرة تضعف إيمانه بالقدر، يذهب من طريق ويقدر عليه حادث، ويبدأ الشيطان يفتح عليه باب لو أنك ما جئت من هذا الطريق، ولو أنك ذهبت من الطريق الفلاني، ولو إلى أن يشغله بهذا الذي هو عمل الشيطان عن الإيمان بالقضاء. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام أن يقال في مثل هذه الحال فورا قدر الله وما شاء فعل. لماذا تقول هذه الكلمة؟ لماذا عندما تصاب يشرع لك أن تقول مباشرة قدر الله وما شاء فعل؟ لماذا؟ حتى تستحضر هذا الأصل، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فإذا استحضرت هذا الأصل وقلت قدر الله وما شاء فعل، حصل ماذا؟ الإيمان، حصل الصبر، حصل الرضا، لم تقع في شيء من الجزع أو التسخط أو نحو ذلك من الأمور التي من أعمال الجاهلية. قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر. انتبه أيضا لتكرر قوله عليه الصلاة والسلام اعلم، وهذه كلمة تنبيه يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة التي يحتاج شد الانتباه إليها وحسن الإصغاء. ومن ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيؤتى بها بين يدي الأمور العظام الجليلة المهمة حتى ينشد الانتباه ويتهيأ الإنسان لحسن السماع. قال واعلم أن النصر مع الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر، أي أن الله عز وجل كتب حصول النصر وتحققه للصابرين، لأن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين حفظا وتوفيقا وتسديدا وتأييدا ونصرا. ولهذا قال واعلم أن النصر مع الصبر، فالذي يصبر ويحتسب يحمد العاقبة بإذن الله تبارك وتعالى، يحمد العاقبة. وقوله النصر مع الصبر، النصر أوسع من أن يكون المراد به النصر على الأعداء في مقاتلتهم، بل هذا يشمل ذلك ويشمل غيره، لأن الباب أوسع من ذلك. فبالصبر والمجاهدة يتحقق للعبد الانتصار، ينتصر على نفسه، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الشيطان يحتاج إلى مجاهدة بالبعد عن إغوائه وصده عن سبيل الله، الاستعاذة بالله منه. فباب المجاهدة باب واسع وكله يحتاج إلى صبر. قال وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. وأن الفرج مع الكرب، أي فرج الله وتيسيره سبحانه وتعالى عندما يحصل الكرب ويشتد. ولهذا قيل ضيقي تنفرجي، يعني إذا ضاقت الأمور وربما ظن الإنسان أن الأمر أغلق تماما، يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، وأن الفرج مع الكرب. فإذا حصل الكرب واشتد فالفرج قريب، فالفرج قريب. وهذا فيه نفتة عظيمة للمؤمن أنه إذا اشتد به الكرب عليه أن لا يقنط، بل عليه أن يقوى، أن تقوى ثقته بالله وظنه بأن الفرج قريب، وظنه بأن الفرج قريب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أي تيسير الله سبحانه وتعالى. وهذا نظير ما قبله، عندما تتعسر الأمور على الإنسان وتضيق الأحوال يأتي التيسير منه تبارك وتعالى لعبده المؤمن. فهذا الحديث تضمن واشتمل على مضامين عظيمة ودلالات عديدة مفيدة ينبغي أن يعنى بها كل مسلم، وينبغي أن يكون هناك تواصي وتعاون على حفظ هذا الحديث ونشره بين الشباب والناشئة، وشدهم إلى حفظ هذا الحديث والعمل بمضامينه. نستمع الآن إلى كلام ابن الجوزي رحمه الله في التنبيه على أهمية هذا الحديث ومكانته العظيمة. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء،
يقصد ابن الجوزي في كتاب، في أحد كتبه، نعم،
تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه.
أعد كلامه.
قال تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه.
نعم.
قلت وقد أفردت لشرحه.
نعم. نعم.
قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال الأول قوله احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق الأخبار وعبادته وفقا لما شرع لا بالأهواء والبدع. يحفظك الله في أمور دينك ودنياك جزاء وفاقا، أي أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ.
قوله عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية العظيمة احفظ الله يحفظك، المراد بذلك أي حفظ حدود الله، المراد بذلك أي حفظ حدود الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع، وأن يحذر الإنسان من البدع والأهواء. ولهذا ينبغي أن يعلم هنا أن من يعبد الله بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا قام عليها دليل في الكتاب ولا في السنة، هذا ليس مما تتناوله هذه الوصية بقول احفظ الله يحفظك، بل هذا من الضياع، هذا من الضياع، ليس من حفظ حدود الله. وأرباب البدع وأهل المحدثات مضيعون لحدود الله، لأنهم أضاعوا شرع الله بارتكاب البدع. ولهذا قال الله سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا من حفظ الله وحفظ حدوده أن يكون التقرب إليه سبحانه وتعالى وفق هديه جل وعلا، وفق ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله احفظ الله يحفظك، العمل حفظ والجزاء حفظ، وحفظ الله عز وجل لعبده ديني ودنيوي كما سبق بيان ذلك وتقريره. نعم.
قوله ثانيا قوله احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك بمعنى أمامك، كما في الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك، والمعنى تجده يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك.
معنى قوله تجده تجاهك أو تجده أمامك أي تجده جل وعلا لك حافظا مسددا موفقا معينا، تجده معك عوينا وناصرا. نعم.
ثالثا قوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن سؤال الله دعاء والدعاء هو العبادة، والمعنى أن المسلم يعبد الله وحده ويسأله قضاء حاجته ويستعين به في جميع أموره الدنيوية والأخروية، ويأخذ بالأسباب المشروعة ويسأل الله أن ينفع بالأسباب، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم.
قوله وإذا سألت، قوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، كما تقدم فيه الجمع بين الغاية والوسيلة، الغاية وهي العبادة، لأن السؤال عبادة، قد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، والوسيلة هي عون الله تبارك وتعالى وتوفيقه، ولهذا جمع بين الأمرين كما جمع بينهما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله في الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم.
رابعا قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، إلى قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، بعد أن ذكر أن السؤال لله وحده والاستعانة بالله وحده أخبر أن كل شيء بيده، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأن كل شيء لا يخرج عن إرادته ومشيئته، وأن العباد لا يمكنهم أن ينفعوه بشيء لم يقدره الله، ولا أن يضروه بشيء لم يقدره الله، وأن كل شيء يقع أو لا يقع سبق به القضاء والقدر. ولهذا قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن كل كائن قد فرغ منه وكتب ولا بد من وقوعه، والمراد برفع الأقلام وجفاف الصحف الانتهاء من كل شيء مقدر بكتابة في اللوح المحفوظ فلا بد أن يقع وفقا لما قدر. وهذه الجمل فيها إثبات الإيمان بالقدر، وهو أحد أصول الإيمان الستة المبنية في المبينة في حديث جبريل المشهور.
قوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كما نلاحظ جاء ذكره بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فلما ذكر هذا الأصل العظيم وهو أن لا تسأل إلا الله ولا تستعين إلا به، بمعنى أن عبادتك كلها يكون توجهك فيها إلى الله وحده، وطلب العون على ذلك يكون من الله جل وعلا وحده، لما ذكر هذا الأصل ذكر أمرا يبنى عليه، فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا يدعو العبد إلى أن يكون تعلقه وتوكله وتفويضه لأموره على الله سبحانه وتعالى وحده. لاحظ هنا فائدة ينفعك الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما، وتدرك بها الفرق بين أئمة الهدى وأئمة الضلال. أقول تأمل هنا فائدة ينفعك الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما، تدرك بها الفرق بين أئمة الهدى وأئمة الضلال، تدرك بها الفرق بين دعاة الحق ودعاة الباطل. والحديث يعطيك ميزان دقيق جدا تميز به بين دعاة الباطل ودعاة تميز به بين دعاة الحق ودعاة الباطل. وعندما يتكلم بعض الناس عن بعض التعلقات الباطلة بالأشخاص وتقديس الأشخاص والتعلق بهم في باب السؤال أو الطلب أو الحاجة أو جعلهم واسطة في العبادة والذكر، نقول في هذا الباب إمام الأئمة وقدوة الخلق والأسوة للأمة من؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل والأسوة عليه الصلاة والسلام في كل أمور الدين عقيدة وعبادة وخلقا. تأمل وصيته، تأمل وصيته لابن عباس لهذا الغلام، ربطه عليه الصلاة والسلام بنفسه أو ربطه بربه؟ ربطه عليه الصلاة والسلام بنفسه أو ربطه بربه؟ قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، حتى يشمل قول الأمة الرسل، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. يعني شاهد أنه يدخل في ذلك الرسل. الله قال في القرآن لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولما حرص على هداية عمه واجتهد في ذلك ومات عمه على غير الإسلام، أنزل الله قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال عليه الصلاة والسلام في إعلانه العام والخاص: لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فقول لو اجتمعوا على أن ينفعوك، ما المراد بينفعوك؟ النفع الديني والنفع الدنيوي والنفع الأخروي. لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء في الدين أو الدنيا أو الآخرة لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ربطه بمن؟ بالله. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. فهذا كله ربط وصلة بالله سبحانه وتعالى. أتباعه على جادته عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هو عليه الصلاة والسلام وأتباعه دعاة إلى من؟ إلى الله، وليس دعاة إلى أنفسهم. هنا تدرك الفرق الدقيق العظيم بين دعاة الحق ودعاة الباطل. دعاة الباطل من الطرقية وغيرهم يربطون الناس بمن؟ بأنفسهم، ويدعون الناس إلى تعظيمهم، ويدعون الناس إلى عبادة الله من خلال أشخاصهم وذواتهم أحياء وأمواتا، ويربطون المريدين بهم، حتى إن شخصا من هؤلاء من الله عليه بالتوبة والهداية، يقول كنت مرتبطا مع شيخ في من هؤلاء الطرقية، وكان يلقنني الذكر ويقول إذا أردت أن تذكر الله لا بد أن تستحضر شخصي، لا بد أن تستحضر شخصي وتجلس في مكان وتستحضر شخصي وصورتي، وإذا استحضرت شخصي تبدأ تذكر الله. هذا إذا كنت ليس قريبا مني، أما عندي فتجلس أمامي وتذكر الله من خلالي. يقول أردت أن أسافر فجئت لي وقلت أنا سأسافر الآن سفرا قد يطول فماذا أصنع؟ قال تأتيني غدا. يقول جئته غدا وأعطاني صورة له، أعطاني صورة قال هذه خذها معك. يقول إذا أردت أن تذكر الله تنظر إلى الصورة ومن خلالها تذكر، ومن خلالها تذكر الله. يقول فجئت وكنت بين أناس وكنت أخشى أن يطلعوا على عملي. يقول في الليل أأتي بالبطانية واشتريت الكشاف، يقول وأبدأ بالليل تحت البطانية أذكر الله من خلال الشيخ، وأضع التريك على صورة الشيخ وأبدأ أذكر الله من خلاله. هؤلاء دعاة الضلال، هؤلاء دعاة الضلال. وعلى هذه الشاكلة كثير من القصص عند هؤلاء، يربطون الناس بأشخاصهم. أحد هؤلاء الضلال يقول لأشياعه وأتباعه لا عليكم يوم القيامة سأبصق على النار وستصبح حشيشا أخضرا، لا عليكم. مثل هذا الآن لا يصلهم بالله، وإنما يصلهم بشخصه تعظيما له واعتقادا فيه وتبركا وطلبا وسؤالا ورغبا. حتى إن بعضهم يقول إذا أصبت بهم أو بكرب فقط تأتي عند الشيخ شيخ الطريقة وتجلس أمامه ولا تكلمه بشيء، هو يعلم بما في قلبك، هو يعلم بما في قلبك ويطلع على ما في نفسك، فقط يكفي أن تجلس أمامه خاشعا متذللا منكسرا ثم تمضي وكربك قد كشف ومصيبتك قد أزيلت. ومثل هذه القصص في دعاة الباطل كثيرة جدا. مما يذكر من هذا المثال وعلى هذا المنوال أن أحدهم ذهب إلى أحد الشيوخ، هذه قصة قديمة سطرت في بعض الكتب، وقال أريد الجنة، يقول لشيخ الطريقة أريد الجنة. يقول فسكت الشيخ ثم قال أعطيك الجنة ببستانك، كان يملك بستانا، كان يملك بستانا، قال أعطيك الجنة ببستانك. فقال قبلت، لأنه يعني يعتقد في الشيخ الآن، قال قبلت. قال تكتب لي بذلك كتابا، تكتب لي بذلك. فكتب له كتابا أنني أنا فلان أعطيت فلان الجنة، ووضع حدود يحدها جنة المأوى ويحدها كذا ويحدها كذا بغلمانها وحورها وأنهارها وأشجارها، وأعطاه إياه وأخذ هذا الورقة وأعطاه البستان وطلب من أولاده إذا مات أن يدفنوا معه هذه الورقة. هذا كله ضلال، ويستغلون العوام والجهال وصغار الأحلام وسفهاء الأحلام ويضللونهم ويجعلونهم يتعلقون بهؤلاء، لأنهم يربطون البركة لا تنال إلا من الشيخ، ويقعون في مظاهر من تقديس الأشخاص كله بسبب الإضاعة. وأقول مثل هؤلاء العوام لو أنهم رزقوا بعالم ناصح حفظهم هذا الحديث، فقط هذا الحديث، لو حفظهم هذا الحديث ما انطلت عليهم كل هذه الأباطيل وكل هذا الركام من الضلال. فقط هذا الحديث لو حفظوه وفهموه ووعوه كل أباطيل أولئك ما ينطلي منها شيء. لكن يستغل أولئك جهل هؤلاء وعدم علمهم ويغرسون فيهم أن البركة في الشيخ وأن التعلق بالشيخ، وإذا أردت كذا من طريق الشيخ. وقرأت في بعض الكتب القديمة وحدثني به بعض المهتدين أن الحال وصل في بعض الناس أن المريد ليلة زواجه، المريد ليلة زواجه يأتي بزوجته قبل أن تفتض بكارتها، قبل أن يفتض بكارتها يأتي بها إلى الشيخ المبارك بزعمهم، ويلتمس منه أن يبارك له زوجته، فيخلو الشيخ بها ويفتض بكارتها من أجل البركة، ويفتض بكارتها من أجل البركة، ثم تخرج من عنده وقد افتض بكارتها، والتلميذ يرمي رأسه عند قدم الشيخ يقبله على هذا الجميل، يقبل قدمه على هذا الجميل العظيم والإحسان الكبير، وربما أعطاه أيضا على ذلك مالا. فهذا الحديث يعطي معيار في كيف يميز الإنسان بين دعاة الحق ودعاة الباطل. الذي يدعو الناس إلى تعظيم شخصه ويأتون له الأتباع بوسادة ويضع عليها يده، لأن لو بقيت مرفوعة للعشرات يقبلونها ويتمسحون بها تعب، فيضعون له وسادة حتى ما يتعب، ثم أرطال من البشر يمرون على هذه اليد مسحا وتقبيلا والتماسا للبركة، وإن لم يتمكنوا من تقبيل يده فلا بأس من تقبيل عصاه، عصا الشيخ مباركة، والبركة تشمل الشيخ وكل ما لامسه. وهكذا يتعلق العوام مثل هذه التعلقات الباطلة. ولهذا أعيد، لو أن العوام حفظوا هذا الحديث وفهموه لوقاهم الله عز وجل شر دعاة الباطل وأئمة الضلال. إمام الأئمة والقدوة الأعظم وأسوة الناس إلى من يدعو؟ إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. أبو بكر الصديق لما مات عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، والله يقول في القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم.
الخامس قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
يعرفك،
يعرفك في الشدة، المعنى أن من أخلص عمله لله في حال رخائه وسعته يجد الخير من الله ودفع الضر عنه في حال شدته وكربه، كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وكما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار فانحدرت صخرة وسدت باب الغار وتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمال لهم صالحة عملوها في حال رخائهم، فتوسل أحدهم ببره والديه، وتوسل الثاني بحفظه للأمانة وتنميتها وردها لصاحبها، وتوسل الثالث بتركه الفاحشة من أجل الله بعد قدرته عليها، فكشف الله ما بهم من كرب وأزال ما حل بهم من ضرر، فتزحزحت الصخرة حتى تمكنوا من الخروج من ذلك الغار، رواه البخاري ومسلم.
قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة معناه أن من أخلص لله وحسن إقباله على الله في حال رخائه فإن الله عز وجل في حال شدته يكون معه بالحفظ والتوفيق والتسديد، وهذا الشواهد عليه كثيرة، ومنها هذه الشواهد التي استمعنا إليها. نعم.
سادسا قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، المعنى أن ما قدر الله سلامتك منه فإنه لا يحصل لك، وما قدر حصوله لك فلا بد من وقوعه، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء قدر الله حصوله لا بد أن يوجد، لا بد أن يوجد ولا يتخلف، وكل شيء لم يقدر لك لا سبيل إلى حصولك عليه ووصولك إليه،
لأن قضاء الله عز وجل لا راد له، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ومشيئته سبحانه وتعالى نافذة وقدرته شاملة، ولا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو معنى قوله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الأمر كله بمشيئة الله وتقديره سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى يقول الشافعي رحمه الله في أبيات له ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، أي أن ذلك كله بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن ما قضاه جل وعلا وقدره لا بد أن يقع طبقا لما قدر، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى.
سابعا قوله واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، في هذه الجملة الثلاث بيان حصول النصر مع الصبر والفرج مع الكرب
والفرج
مع الكرب واليسر مع العسر وأن الصبر ينتج عنه النصر، النصر بإذن الله، وأن الصبر ينتج عنه النصر بإذن الله، وأن الكرب والشدة يكشفها الله بالفرج التي يعقبها، وأن العسر يعقبه اليسر من الله عز وجل.
هذه الجمل الثلاث، ويقوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، في بيان أن هذه النتائج العظيمة والثمار العظيمة لا بد فيها من بذل شيء وأسباب يقدمها العبد، وهي كما في الحديث الصبر، أن يصبر، وإذا اشتد به الكرب يقوى رجاؤه وثقته بالله سبحانه وتعالى، وإذا تعسرت عليه الأمور يؤمل الفرج والتيسير من الله جل وعلا، ويكون على ثقة بالله، ويكون متوكلا على الله، راجيا فيما عنده، مؤملا منه تبارك وتعالى التوفيق والتيسير والنصر، والأمر كله بيد الله جل وعلا. نعم.
ثامنا مما يستفاد من الحديث الأول أن من حفظ حدود الله حفظه في دينه ودنياه. ثانيا أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله كما قال: نسوا الله فنسيهم. الثالث أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. الرابع أن العبد يخص ربه بالعبادة والاستعانة. الخامس الإيمان بالقدر. السادس أن العبادة لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفع والضرر مقدرين من الله. السابع أنه لا يحصل لأحد نفع إلا إذا كان مقدرا، ولا يندفع عنه ضرر إلا إذا كان مقدرا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثامن أن الصبر يعقبه النصر. التاسع أن الكرب يعقبه الفرج. العاشر أن العسر يعقبه اليسر. الحادي عشر تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته للصغار الثاني عشر التقديم بين يدي ذكر الأمر المهم بما يحفز النفوس إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بهذا الحديث وغيره من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
سؤال واحد. أحد الإخوان الشيخ يسأل يقول أن هناك ما عندهم شيخ يقول لهم أنه لا يستخير أحد حتى يأتيني فأستخير له.
عندهم شيخ ماذا؟
يأمرهم بأنهم يأتوه فيستخير لهم.
هذا يقول أن عندهم شيخ يقول لهم لا أحد يستخير، بل إذا أراد أن يستخير يأتي إلي وأنا أستخير له، يعني يقوم بالاستخارة نيابة عنه. هذا مثال لما سبق، يعني من خلال هذا الحديث نعرف الفرق بين دعاة الباطل ودعاة الحق. الذي يدعوك إلى شخصه وإلى نفسه وإلى أن تعظمه وأن تتعلق به
وأن تكون عبادتك لله من طريقه وبواسطته، فلا تذكر الله إلا من طريقه، ولا تدعو الله إلا من طريقه، ولا تستخير الله إلا من طريقه إلى آخره، هذا من دعاة الضلال. فالحديث الذي معنا يعطينا مقياس لا يفرق به بين دعاة الضلال ودعاة الباطل. وأفضع من هذا قصة ذكرت لي سابقا، أن رجلا في منطقة في قرية نائية في بعض الدول، يعني دول الكفر، لكن فيها منطقة فيها يعني بعض المسلمين المغيبين عن إسلامهم وعن دينهم، يقول أتيت المنطقة وإذا فيها مسجد مهجور، فإذا فيها مسجد مهجور ولم أجد في المسجد إلا شخصا واحدا، فسألت يعني ما في مصلين إلا هذا؟ قالوا هذا تكفل عن أهل المنطقة بالصلاة، تكفل عنهم بالصلاة، قال أنتم تشتغلون بالدنيا وأنا أتكفل عنكم بالصلاة، وهم كل واحد منهم يعطيه شيء من المال وهو متكفل عنهم بالصلاة، وهذا يريد يتكفل عنهم بالاستخارة، وآخر يتكفل عنهم بالدعاء. والغالب أن المسألة تدور حول أكل أموال الناس بالباطل، غالبا الغالب أنها تدور حول أكل أموال الناس بالباطل أو طلب التعظيم والجاه والرئاسة والزعامة ونحو ذلك من المعاني. أما دعاة الحق ما منهم من يدعو إلى نفسه. انظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله يقول: وددت لو أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقاريض، ولو قرض جسمي بالمقاريض. ما كان أئمة الهدى يريدون شهرة أو جاها أو تعظيما أو صيتا أو غير ذلك، ما كانوا يريدون، فقط يريدون هداية الناس إلى الله وتوجيه الناس إلى عبادة الله. هذه ميزة وعلامة دعاة الحق، بينما دعاة الباطل يربطون الناس بذواتهم وأشخاصهم في الذكر في العبادة في غير ذلك. ولهذا هذا الشخص الذي يسأل عنه الآن يقول لأشياعه وأتباعه: إذا أردتم الاستخارة أنا أستخير، تعالوا عندي وأنا أستخير لكم في الأمر الذي تريدون الاستخارة. لماذا؟ لأنه يريد أن يغرس فيهم أنه ماذا؟ يريد أن يغرس فيهم عظمته ومكانه وجاهه وإلى غير ذلك من المعاني حتى تتعلق القلوب به هو. فالحمد لله يعني استفدنا من هذا الحديث فائدة عظيمة جدا، وهي كيف يميز الإنسان بين دعاة الحق ودعاة الباطل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب عظيم سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وضع فيه بعض القواعد والضوابط المستقاة والمستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 19 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث حديث عظيم جامع في باب الاعتقاد والإيمان بالله عز وجل وحسن التوكل عليه سبحانه والثقة به وتفويض الأمور إليه، واعتقاد أن الأمر كله بيده، عطاء ومنعا وخفضا ورفعا وعزا وذلا وهداية وضلالا، فالأمر كله بيد الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والأمور كلها بقضائه وقدره، كتب جل وعلا مقادير الخلائق ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا الحديث حديث جامع ينبغي على كل مسلم أن يعنى به حفظا وفهما وعملا ليسعد في دنياه وأخراه. وكثير من الأخطاء والخلل الذي يقع فيه كثير من الناس ناشئ عن الجهل بمثل هذا الحديث العظيم ونظائره من الأحاديث التي تقرر أصول الاعتقاد وتبين أساس الدين وتربط الناس بالله تبارك وتعالى اعتقادا وإقرارا وثقة وإيمانا. وهذا الحديث ينبغي أن يتعلمه الصغار والكبار على حد سواء، وأن يعنوا بمعرفته، وينبغي على الآباء وأولياء الأمور والمعلمين في المدارس والمعتنين بالتربية، ينبغي على هؤلاء جميعا أن يعتنوا بإيصال هذه الكلمات التي اشتمل عليها هذا الحديث إلى الناشئة ذكورا وإناثا، وأن يغرسوا فيهم هذا الغرس المبارك، وأن يحرصوا على تنشئتهم نشأة الإيمان وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى. وانظر جمال البيان وحسن التوجيه وتمام النصيحة، وانظر أيضا بالغ اللطف وحسن التودد في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما وهو من غلمان الصحابة، فيتوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم
بهذه النصائح. قال رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وهذه الطريقة طريقة لطيفة جدا ونافعة في التعليم، ولا سيما في تعليم الصغار. الصغير يحتاج منك قبل أن تبين له أن تشده إلى ما ستبينه له، وأن تتلطف معه لطفا ينفتح به قلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ معه بقوله: يا غلام، إني أعلمك كلمات. مثل هذا لو أنك أردت أن تنصح صغيرا بنصيحة وقلت له: يا بني، عندي لك كلمات، أريد أن أذكر لك كلمات، عندي لك نصيحة نافعة، عندي لك وصية جامعة. هذه التقدمة تهيئ قلب هذا الصغير لحسن السماع وتمام الاستيعاب. قال: إني أعلمك كلمات، أي فاحفظهن واعتني بهن واحرص على فهمهن وتطبيقهن حياتك، تسعد في دنياك وأخراك. إني أعلمك كلمات. أيضا قوله كلمات فيه تهيئة للمخاطب بأن ما سيذكر له جمل عديدة تحتاج إلى تركيز وانتباه حتى تضبط وتحفظ. إني أعلمك كلمات، فهذا يعطي معنى طلب التركيز وحسن الانتباه وضبط ما يلقى من كلمات. قال: احفظ الله يحفظك. وهذه الكلمة الأولى والجملة الأولى ذكر عليه الصلاة والسلام مطلوبا، وذكر جزاء وثواب هذا المطلوب، وهذا أيضا من حسن البيان وتمام الوعظ والنصيحة، أن يرغب الإنسان في الخير، وأن تذكر له أيضا الثمرة والثواب والعائدة. قال: احفظ الله يحفظك. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة شرعية دل عليها القرآن والسنة: إن تنصروا الله ينصركم، فاذكروني أذكركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، اذكروني أذكركم، احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالجزاء من جنس العمل. وهنا العمل المطلوب الحفظ، قال: احفظ الله، احفظ الله. والمراد بذلك، المراد بقوله احفظ الله، أي بحفظ حدوده، الحافظون لحدود الله، بحفظ أوامره، بحفظ نواهيه، بحفظ ما أمرك الله سبحانه وتعالى به والعناية بالعمل به وتطبيقه، وأيضا بالبعد عما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا الحفظ المطلوب هنا احفظ الله يكون في الأوامر، تحفظ الله تحفظه سبحانه في الأوامر، يعني في أوامره، بأن تحرص على فعلها والقيام بها وتطبيقها، وأيضا يتناول الحفظ في البعد عن النواهي والمحرمات بالبعد عنها وتركها والحذر من الوقوع فيها والمبادرة إلى التوبة النصوح. وأيضا يكون هذا الحفظ في المصائب بتلقيها بالصبر والرضا والعلم بأنها من عند الله تبارك وتعالى، وأن ما أصاب من مصيبة فبإذنه جل وعلا، فيرضى المؤمن ويسلم. فالحفظ المطلوب هنا في قول احفظ الله يكون في جانب الأوامر وجانب النواهي، وأيضا في المصائب المؤلمة. ولهذا تجد آيات كثيرة وأحاديث عديدة فيها الأمر بهذا الحفظ لحدود الله، مثل قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الحديث ذكرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وقال جل وعلا: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أي أن نزله الكريم وثوابه العظيم أعده جل وعلا لكل أواب حفيظ. وقيل في معنى الحفيظ في هذه الآية أي الذي حفظ أوامر الله فاعتنى بفعلها وتطبيقها والمحافظة عليها والاستقامة على طاعة الله جل وعلا. وقيل المراد بالحفيظ أي الذي يحفظ ذنوبه، وهذا أمر ما أكثر ما يغفل عنه، أن يحفظ ذنوبه التي وقعت منه ليتوب من تلك الذنوب، لأن الذنب إن نسيه وتركه ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى منه يجده يوم القيامة محصن عليه ومكتوبا مدونا أحصاه الله ونسوه، فيحفظ ذنبه ليتوب منه توبة نصوحة بأن يندم على فعله وأن يقلع عنه وأن يعزم على ألا يعود إليه ثانية. وأيضا يتناول قوله احفظ الله يحفظك، يتناول حفظ الله بالابتعاد عما نهى الله عنه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ ما بين فكيه وما بين فخذيه دخل الجنة، يعني حفظ لسانه وحفظ فرجه. والله يقول والذين هم لفروجهم حافظون، أي حافظون لها عما حرم الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن هذه الآية استدل أهل العلم على حرمة الاستمناء، لأن هذا مما وراء ذلك، فهو من فعل العادين الذين لم يحفظوا فروجهم، فمن الحفظ المطلوب هنا احفظ الله، أن تحفظ الله جل وعلا بالبعد عما نهاك عنه وعدم ارتكاب المحرمات. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. أن تحفظ الرأس، الرأس فيه السمع والبصر واللسان، فحفظ الرأس وما وعى يكون بحفظ هذه الحواس عن الحرام، فتغض بصرك وتصون لسانك وتحفظ سمعك عن كل أمر يسخط الله تبارك وتعالى، فهذا مما هو داخل في قول احفظ الله، أن تحفظ الرأس بكل ما وعاه، بحفظ اللسان وحفظ السمع وحفظ البصر، فلا ينطق اللسان بحرام وباطل، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ويحفظ السمع من الباطل، يحفظ البصر من الباطل، والبصر والسمع هما اللذان منهما ترد الواردات على القلب، المنفذ الذي يرد ترد منه الواردات على القلب من السمع ومن البصر، فيحفظ سمعه ويحفظ بصره. قال وأن تحفظ البطن وما حوى، وأعظم ما حواه البطن وجوف الإنسان القلب، فيحفظ قلبه ويبعده عن كل الأمراض والأسقام التي تكتنف القلوب، ويحرص على أن يكون قلبه قلبا سليما، يصونه عن يجتهد في صونه عن كل أمراض القلوب وأسقامها من غل أو حقد أو نفاق أو زيغ أو غير ذلك، ويستعين بالله جل وعلا ويسأله تبارك وتعالى أن يصلح قلبه، فهذا من حفظ البطن. وكذلك يدخل في ذلك حفظه من أن يدخل إليه الحرام شربا أو أكلا، كل ذلك داخل في عموم قوله احفظ الله بالبعد عن المحرمات وعن الآثام وعن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى. كذلك يدخل في الحفظ الصبر عندما يصاب الإنسان بالمصائب، فيحفظ لسانه من التسخط ويده من لطم الخدود أو شق الجيوب وقلبه من الجزع، ويكون صابرا راضيا محتسبا عالما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الأمور كلها بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فهذا كله مما يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله، مما يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله، ثم النتيجة يحفظك. وقوله يحفظك هذه تشمل أمرين: الأمر الأول يحفظك أي في دنياك بأن تمتع بهذه الحواس وأن تكرم بأن تكون هذه الحواس باقية محفوظة سليمة تنتفع بها فيما فيه فلاحك وسعادتك في دنياك وأخراك. احفظ الله يحفظك، أي يحفظك في سمعك، يحفظك في بصرك، يحفظك في لسانك، يحفظك في قواك، يحفظك في حواسك، تبقى ممتعا بها. وهذا جزاء من جنس العمل، وهذا جزاء من جنس العمل. وفي الدعاء المأثور: ربنا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا، أي تمتعنا بهذه الحواس باقيا معنا مستمرا إلى الوفاة. وهذه من ثمرة حفظ الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر أهل العلم أخذا من هذا الحديث وغيره، وأخذا من القاعدة أن الجزاء من جنس العمل، أن من حفظ عقله على سبيل المثال بالعلم وحفظ القرآن والفقه في الدين يكرمه الله سبحانه وتعالى ببقائه ممتعا بعقله إلى أن يموت، إلى آخر لحظة من حياته، ولو تجاوز المئة أو قل أو كثر يبقى. ولهذا قيل: العالم لا يخرف، يعني لا يصاب بالخرف. بعض الناس في أيام الأخيرة مع الكبر يصاب بخرف ويهرف بكلام لا يليق، وربما بكلام سيء، وربما بأمور مؤذية، حتى إن بعض الناس يضطر أن يمنع الزائرين من والده الكبير لأن خرفه في أشياء مؤذية وأشياء مؤلمة ومحزنة، فيمنع الزائرين مطلقا حتى لا يسمعوا مثل هذا الكلام. بينما أهل العلم الذين حفظوا أذهانهم وعقولهم بالعلم والفقه وحفظ القرآن ومذاكرة العلم ما يصاب بالخرف، وإذا أصيب بشيء من ذلك تجده يتكلم في مسائل علمية، يتكلم في مسائل علمية تتردد على لسانه، مثل أحد أهل العلم الأكابر كما يذكر أحد أبنائه في أيامه الأخيرة كان يتكلم كلاما ربما لا يعيه، لكن كل كلامه في أمور الدين وأمور العلم، يقول: لم نسمع منه شيء إلا من هذا الباب. فهذا حفظ الله سبحانه وتعالى عليه عقله إلى آخر لحظة. الإمام الجليل ابن باز رحمة الله عليه قبل وفاته بلحظات أفتى بعدة فتاوى في الطلاق قبل وفاته بساعات قلائل، عدة فتاوى في الطلاق، والطلاق مسائله دقيقة جدا. فإذا حفظ الإنسان عقله بالعلم والفقه والبصيرة والقرآن يكرمه الله سبحانه وتعالى بكبره بأن يحفظ الله عليه عقله، وكذلك إذا حفظ بصره وحفظ سمعه وحفظ حواسه. يذكر بعض أهل العلم المتقدمين أن رجلا من أهل العبادة وعمره جاوز 100، فكان على طرف سفينة فقفز قفزة شاب منها إلى الأرض فلاموه في ذلك، فقال الحمد لله هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فهذا كله داخل في الحفظ الدنيوي، احفظ الله يحفظك، يحفظك في سمعك في بصرك في عقلك في يدك في قدمك، يحفظك ببقائك ممتعا بهذه الحواس. والجانب الآخر الحفظ الديني، الحفظ الديني، وهذا من ثواب الحسنة كما يقال الحسنة بعدها. فإذا جاهدت نفسك على حفظ حواسك بفعل الخير والبعد عن الحرام حفظها الله لك بأن سددك ووفقك وهداك وثبتك على الاستقامة بأن تمضي مستعملا هذه الحواس في الخير وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والعبد في هذا الباب لا بد له من حسن الصلة بالله جل وعلا وحسن التوجه إليه حتى يوفق للحفظ وحتى أيضا يحفظ. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر لا يدع أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومن الدعاء الماثور كذلك اللهم احفظنا أو اللهم احفظني بالإسلام قائما، اللهم احفظني بالإسلام قاعدا، اللهم احفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. فالعبد يجتهد في حفظ حدود الله جل وعلا فعلا للمأمور وتركا للمحظور وصبرا على المقدور، ويستعين في ذلك كله بالله، يطلب منه عونه ومده وتوفيقه وحفظه سبحانه وتعالى، وينال الثمرة. يحفظك، يحفظك في دنياك ويحفظك أيضا في دينك، ثم تأتي الثمرة يوم القيامة لهؤلاء الذين قاموا بهذا الحفظ لحدود الله، كما قال جل وعلا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال احفظ الله تجده تجاهك. عاد عليه الصلاة والسلام الوصية قال احفظ الله ثم ذكر ثمرة أخرى، وما أعظم الثمار وأكثر العوائد التي يجنيها من حقق هذا الحفظ. قال: احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الآتية تجده أمامك، والمعنى أي تجده أمامك أو تجاهك حافظا ومسددا ومؤيدا ومعينا وناصرا، تجده أمامك أي بحفظه وتوفيقه وتسديده. نظير هذا ما جاء في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فقوله كنت سمعه، كنت بصره، أي كان الله سبحانه وتعالى مسددا له في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه وفي سائر حواسه. قال: احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، أي لا تتجه في سؤالك وطلبك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أوصى أصحابه رضي الله عنهم بذلك ونهاهم عن السؤال، كان بعضهم إذا سقط صوته وهو على بعيره لا يطلبه من أحد، بل ينزل بنفسه ويأخذه من شدة لزومهم لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الجانب جانب مستحب ومندوب إليه. وأما سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك بالله عز وجل، شرك بالله عز وجل. أو سؤال الميت المقبور، أو سؤال الغائب، أو سؤال الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كله من الشرك بالله الناقل من الملة، سواء سأل ميتا أو سأل غائبا أو سأل حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا كله من الشرك بالله جل وعلا. وهنا قال: إذا سألت فاسأل الله، أي لا تتوجه في سؤالك وطلبك ورغبك إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والغنى والفقر والهداية والضلال، كل ذلك بيده تبارك وتعالى. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تطلب العون على قضاء أي مصلحة من مصالحك الدينية أو الدنيوية إلا من الله جل وعلا، لأنه وحده تبارك وتعالى المستعان. وحده تبارك وتعالى الموفق، والأمور بيده جل وعلا. وإذا استعنت فاستعن بالله. قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعون والتوفيق والهداية والسداد كل ذلك بيد الله جل وعلا لا شريك له. وقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جمع بين الغاية والوسيلة، جمع بين الغاية والوسيلة، كما هو في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه غاية، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله وإياك نستعين هذه وسيلة، فلا يمكن لك أن تحقق الغاية التي هي العبادة إلا بهذه الوسيلة وهي عون الله لك. إذا لم يكن لك من الله عون لا تستطيع. كان الصحابة يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، والله جل وعلا يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ويقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. إذن قوله إياك نعبد وإياك نستعين جمع بين الغاية التي هي العبادة والاستعانة التي هي الوسيلة، وقوله إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وقوله وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تلجأ في سؤال أو استعانة لأحد من المخلوقات بل إلجأ إلى الله وحده. ومما يعينك على ذلك أن تعلم الآتي ذكره، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمة أي جميع الناس لو اجتمعوا على نفعك بشيء قل أو كثر لا يستطيعون ولا يملكون لك نفعا إلا بشيء كتبه الله لك، إن كان الله سبحانه وتعالى كتب لك ذلك النفع حصل، وإلا لو اجتمع من على الأرض لينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لا يمكن. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، إن يردني الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فالأمر بيده تبارك وتعالى عطاء ومنعا وخفضا ورفعا وقبضا وبسطا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلو اجتمع من عليها لنفع الإنسان بفائدة لم يكتبها الله له لا يمكن أن تقع ولا يمكن أن تحصل، ولو اجتمع من عليها لإيقاع مضرة على الإنسان لم يكتبها الله عليه لا تقع، ولو كادت له السماوات والأرض ومن فيهن لا يمكن أن تقع إن لم تكتب. وإذا فهم المسلم هذا الأصل العظيم والأساس المتين قويت صلته بالله تبارك وتعالى وتوكله عليه، وكان من أقوى الناس إيمانا ومن أصلحهم عقيدة، لكن انخرام العقيدة وضعفها والتعلقات الباطلة بالمخلوقين ممن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ناشئا من هذا الخلل وعدم فهم هذا الأصل العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف, رفعت الأقلام وجفت الصحف أي بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالأمور مكتوبة ومقدرة, إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. في الحديث الآخر قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب, قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا معنى قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف أي بما هو كائن إلى يوم القيامة. وإذا آمن العبد هذا الإيمان ورسخ في قلبه هذا الاعتقاد أصبح فقره لله, افتقاره إلى الله وحده والتجاؤه إلى الله وحده وتوكله على الله وحده وسؤاله لله وحده ورجاؤه من الله وحده وخوفه من الله وحده وطمعه فيما عند الله سبحانه وتعالى وحده والتجاؤه إلى الله وحده, العقيدة كلها تصلح. لكن إذا اختل الإيمان بهذا الأصل العظيم وقع الخلل, وأصبح يتجه بعض الناس إلى مقبور أو إلى شجر أو إلى حجر أو يتعلق بصدف أو ودع أو خرز أو غير ذلك إلى غير ذلك من الالتجاءات الباطلة والضلالات العظيمة التي يقع فيها كثير من الناس بسبب الخلل في هذا الأصل العظيم. ولهذا نصح عدد من أهل العلم بتدبر هذا الحديث, بتدبر هذا الحديث. وابن الجوزي رحمه الله ونقل له نقله عنه الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم له كلام عظيم جدا في تعظيم هذا الحديث في مقدمة شرحه لهذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم, وله في ذلك عبارة جميلة لعلنا نسمعها بعد قليل. وفيها يقول تدبرت هذا الحديث فكاد عقلي يطيش, وكلاما قريبا من هذا المعنى لعلنا نستمع إليه بنصه رحمه الله تعالى بعد قليل. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف, رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي أي لهذا الحديث قال احفظ الله تجده أمامك أي بدل تجاهك, والمعنى عرفناه أي تجده لك حافظا معينا مؤيدا موفقا ويكون معك المعية الخاصة التي اختص بها جل وعلا عباده المؤمنين وأولياءه المقربين. قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة, تعرف إلى الله في الرخاء أي احرص على أن تكون على معرفة بالله عز وجل وصلة به في رخائك أي في صحتك وفي غناك وفي عافيتك وفي يسرك وفي ارتياحك, كن في مثل هذه الحال على صلة قوية بالله. يعرفك في الشدة يعني عندما تصيبك اللأواء أو تشتد بك الكروبات أو تنزل بك شيء من النوازل والمصائب أو نحو ذلك، تجد الله سبحانه وتعالى معك حافظا ومعينا ومسددا وموفقا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا أصل عظيم في هذا الباب، ينبغي على المسلم أن يعقله وأن يتدبره. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا أصيب الإنسان بمصيبة أو بأمر يكرهه، لما الجزع؟ لما التسخط؟ لما الاعتراض؟ لما عدم الرضا؟ لما كل ذلك؟ فإنما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأ الإنسان أيضا لم يكن ليصيبه، لأن الأمور بقدر، لأن الأمور بقدر، كل شيء بقدر، يقول عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فالأمور كلها قدرها الله وكتبها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، كل شيء بقدر. ولهذا في الحديث الآخر قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا معنى قوله هنا: ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ما قدره الله يقع. ولهذا قال بعض أهل العلم أخذا من هذا الحديث، قال كلمة عظيمة وجميلة، قال: الإيمان بالقضاء والقدر يطرد الهم والحزن. الإيمان بالقضاء والقدر يطرد الهم والحزن، لأن الأمور المكتوبة المقدرة لا بد أن تقع، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب المسلم فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمسلم على اعتقاد تام ويقين راسخ أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا لا تراه يتلقى المصيبة بجزع أو بتسخط، بل لا تجده يتلقاها إلا بالصبر، وإن قوي إيمانه في هذا الباب تلقاها بالرضا، وإن زاد الإيمان تلقاها بالشكر لله تبارك وتعالى. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الشيطان أحيانا يفتح على الإنسان عند المصاب أمور كثيرة تضعف إيمانه بالقدر، يذهب من طريق ويقدر عليه حادث، ويبدأ الشيطان يفتح عليه باب لو أنك ما جئت من هذا الطريق، ولو أنك ذهبت من الطريق الفلاني، ولو إلى أن يشغله بهذا الذي هو عمل الشيطان عن الإيمان بالقضاء. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام أن يقال في مثل هذه الحال فورا: قدر الله وما شاء فعل. لماذا تقول هذه الكلمة؟ لماذا عندما تصاب يشرع لك أن تقول مباشرة: قدر الله وما شاء فعل؟ لماذا؟ حتى تستحضر هذا الأصل، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فإذا استحضرت هذا الأصل وقلت قدر الله ما شاء فعل، حصل ماذا؟ الإيمان، حصل الصبر، حصل الرضا، لم تقع في شيء من الجزع أو التسخط أو نحو ذلك من الأمور التي من أعمال الجاهلية. قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر. انتبه أيضا لتكرر قوله عليه الصلاة والسلام اعلم، وهذه كلمة تنبيه يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة التي يحتاج إليها، يحتاج شد الانتباه إليها وحسن الإصغاء. ومن ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيؤتى بها بين يدي الأمور العظام الجليلة المهمة حتى ينشد الانتباه ويتهيأ الإنسان لحسن السماع. قال واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، أي أن الله عز وجل كتب حصول النصر وتحققه للصابرين، لأن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين حفظا وتوفيقا وتسديدا وتأييدا ونصرا. ولهذا قال واعلم أن النصر مع الصبر، فالذي يصبر ويحتسب يحمد العاقبة بإذن الله تبارك وتعالى، يحمد العاقبة. وقوله النصر مع الصبر، النصر أوسع من أن يكون المراد به النصر على الأعداء في مقاتلتهم، بل هذا يشمل ذلك ويشمل غيره، لأن الباب أوسع من ذلك. فبالصبر والمجاهدة يتحقق للعبد الانتصار، ينتصر على نفسه، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الشيطان يحتاج إلى مجاهدة بالبعد عن إغوائه وصده عن سبيل الله، الاستعاذة بالله منه. فباب المجاهدة باب واسع وكله يحتاج إلى صبر. قال وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب، أي فرج الله وتيسيره سبحانه وتعالى عندما يحصل الكرب ويشتد. ولهذا قيل ضيقي تنفرجي، يعني إذا ضاقت الأمور وربما ظن الإنسان أن الأمر أغلق تماما، يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، وأن الفرج مع الكرب. فإذا حصل الكرب واشتد فالفرج قريب، فالفرج قريب. وهذا فيه لفتة عظيمة للمؤمن، أنه إذا اشتد به الكرب عليه ألا يقنط، بل عليه أن تقوى ثقته بالله وظنه بأن الفرج قريب، وظنه بأن الفرج قريب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أي تيسير الله سبحانه وتعالى. وهذا نظير ما قبله، عندما تتعسر الأمور على الإنسان وتضيق الأحوال يأتي التيسير منه تبارك وتعالى لعبده المؤمن. فهذا الحديث تضمن واشتمل على مضامين عظيمة ودلالات عديدة مفيدة ينبغي أن يعنى بها كل مسلم، وينبغي أن يكون هناك تواصي وتعاون على حفظ هذا الحديث ونشره بين الشباب والناشئة، وشدهم إلى حفظ هذا الحديث والعمل بمضامينه. نستمع الآن إلى كلام ابن الجوزي رحمه الله في التنبيه على أهمية هذا الحديث ومكانته العظيمة. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء،
يقصد ابن الجوزي في كتاب في أحد كتبه، نعم،
تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه.
أعد كلامه.
قال: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه.
نعم.
قلت وقد أفردت لشرحه.
نعم. نعم.
قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال: الأول قوله احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق الأخبار وعبادته وفقا لما شرع، لا بالأهواء والبدع. يحفظك الله في أمور دينك ودنياك جزاء وفاقا، أي أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ.
قوله عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية العظيمة احفظ الله يحفظك، المراد بذلك أي حفظ حدود الله، المراد بذلك أي حفظ حدود الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع، وأن يحذر الإنسان من البدع والأهواء. ولهذا ينبغي أن يعلم هنا أن من يعبد الله بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا قام عليها دليل في الكتاب ولا في السنة، هذا ليس مما تتناوله هذه الوصية بقول احفظ الله يحفظك، بل هذا من الضياع، هذا من الضياع، ليس من حفظ حدود الله. وأرباب البدع وأهل المحدثات مضيعون لحدود الله، لأنهم أضاعوا شرع الله بارتكاب البدع. ولهذا قال الله سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا من حفظ الله وحفظ حدوده أن يكون التقرب إليه سبحانه وتعالى وفق هديه جل وعلا، وفق ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله احفظ الله يحفظك، العمل حفظ والجزاء حفظ، وحفظ الله عز وجل لعبده ديني ودنيوي كما سبق بيان ذلك وتقريره. نعم.
قوله ثانيا قوله احفظ الله تجده تجاهك بمعنى أمامك، كما في الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك، والمعنى تجده يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك.
معنى قوله تجده تجاهك أو تجده أمامك أي تجده جل وعلا لك حافظا مسددا موفقا معينا، تجده معك عوينا وناصرا. نعم.
ثالثا قوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن سؤال الله دعاء والدعاء هو العبادة، والمعنى أن المسلم يعبد الله وحده ويسأله قضاء حاجته ويستعين به في جميع أموره الدنيوية والأخروية، ويأخذ بالأسباب المشروعة ويسأل الله أن ينفع بالأسباب، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم.
قوله وإذا سألت، قوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، كما تقدم فيه الجمع بين الغاية والوسيلة. الغاية وهي العبادة، لأن السؤال عبادة، قد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. والوسيلة هي عون الله تبارك وتعالى وتوفيقه، ولهذا جمع بين الأمرين، كما جمع بينهما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله في الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم.
رابعا قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، إلى قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، بعد أن ذكر أن السؤال لله وحده والاستعانة بالله وحده أخبر أن كل شيء بيده، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأن كل شيء لا يخرج عن إرادته ومشيئته، وأن العباد لا يمكنهم أن ينفعوه بشيء لم يقدره الله، ولا أن يضروه بشيء لم يقدره الله، وأن كل شيء يقع أو لا يقع سبق به القضاء والقدر. ولهذا قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن كل كائن قد فرغ منه وكتب ولا بد من وقوعه. والمراد برفع الأقلام وجفاف الصحف الانتهاء من كل شيء مقدر بكتابة في اللوح المحفوظ فلا بد أن يقع وفقا لما قدر. وهذه الجمل فيها إثبات الإيمان بالقدر، وهو أحد أصول الإيمان الستة المبنية في المبينة في حديث جبريل المشهور.
قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كما نلاحظ جاء ذكره بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فلما ذكر هذا الأصل العظيم، وهو أن لا تسأل إلا الله ولا تستعين إلا به، بمعنى أن عبادتك كلها يكون توجهك فيها إلى الله وحده، وطلب العون على ذلك يكون من الله جل وعلا وحده، لما ذكر هذا الأصل ذكر أمرا يبنى عليه، فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا يدعو العبد إلى أن يكون تعلقه وتوكله وتفويضه لأموره على الله سبحانه وتعالى وحده. لاحظ هنا فائدة ينفعك الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما، وتدرك بها الفرق بين أئمة الهدى وأئمة الضلال. أقول: تأمل هنا فائدة ينفعك الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما، تدرك بها الفرق بين أئمة الهدى وأئمة الضلال، تدرك بها الفرق بين دعاة الحق ودعاة الباطل، والحديث يعطيك ميزان دقيق جدا تميز به بين دعاة الباطل ودعاة تميز به بين دعاة الحق ودعاة الباطل. وعندما يتكلم بعض الناس عن بعض التعلقات الباطلة بالأشخاص وتقديس الأشخاص والتعلق بهم في باب السؤال أو الطلب أو الحاجة أو جعلهم واسطة في العبادة والذكر، نقول في هذا الباب إمام الأئمة وقدوة الخلق والأسوة للأمة من؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل والأسوة عليه الصلاة والسلام في كل أمور الدين عقيدة وعبادة وخلقا. تأمل وصيته، تأمل وصيته لابن عباس لهذا الغلام، ربطه عليه الصلاة والسلام بنفسه أو ربطه بربه؟ ربطه عليه الصلاة والسلام بنفسه أو ربطه بربه؟ قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء حتى يشمل قول الأمة الرسل، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. يعني شاهد أنه يدخل في ذلك الرسل. الله قال في القرآن لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولما حرص على هداية عمه واجتهد في ذلك ومات عمه على غير الإسلام، أنزل الله قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال عليه الصلاة والسلام في إعلانه العام والخاص: لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فقول لو اجتمعوا على أن ينفعوك، ما المراد بينفعوك؟ النفع الديني والنفع الدنيوي والنفع الأخروي. لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. ولو اجتمع على أن يضروك بشيء في الدين أو الدنيا أو الآخرة لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ربطه بمن؟ بالله. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. فهذا كله ربط وصلة بالله سبحانه وتعالى. أتباعه على جادته عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هو عليه الصلاة والسلام وأتباعه دعاة إلى من؟ إلى الله، وليس دعاة إلى أنفسهم. هنا تدرك الفرق الدقيق العظيم بين دعاة الحق ودعاة الباطل. دعاة الباطل من الطرقية وغيرهم يربطون الناس بمن؟ بأنفسهم، ويدعون الناس إلى تعظيمهم، ويدعون الناس إلى عبادة الله من خلال أشخاصهم وذواتهم أحياء وأمواتا، ويربطون المريدين بهم. حتى إن شخصا من هؤلاء من الله عليه بالتوبة والهداية، يقول: كنت مرتبطا مع شيخ في من هؤلاء الطرقية، وكان يلقنني الذكر ويقول: إذا أردت أن تذكر الله لا بد أن تستحضر شخصي، لا بد أن تستحضر شخصي وتجلس في مكان وتستحضر شخصي وصورتي، وإذا استحضرت شخصي تبدأ تذكر الله. هذا إذا كنت ليس قريبا مني، أما عندي فتجلس أمامي وتذكر الله من خلالي. يقول: أردت أن أسافر فجئت لي وقلت أنا سأسافر الآن سفرا قد يطول، فماذا أصنع؟ قال: تأتيني غدا. يقول: جئته غدا وأعطاني صورة له، أعطاني صورة قال: هذه خذها معك. يقول: إذا أردت أن تذكر الله تنظر إلى الصورة ومن خلالها تذكر، ومن خلالها تذكر الله. يقول: فجئت وكنت بين أناس وكنت أخشى أن يطلعوا على عملي. يقول: في الليل أأتي بالبطانية واشتريت الكشاف، يقول: وأبدأ بالليل تحت البطانية أذكر الله من خلال الشيخ، وأضع التريك على صورة الشيخ وأبدأ أذكر الله من خلاله. هؤلاء دعاة الضلال، هؤلاء دعاة الضلال. وعلى هذه الشاكلة كثير من القصص عند هؤلاء، يربطون الناس بأشخاصهم. أحد هؤلاء الضلال يقول لأشياعه وأتباعه: لا عليكم، يوم القيامة سأبصق على النار وستصبح حشيشا أخضرا، لا عليكم. مثل هذا الآن لا يصلهم بالله، وإنما يصلهم بشخصه تعظيما له واعتقادا فيه وتبركا وطلبا وسؤالا ورغبا. حتى إن بعضهم يقول: إذا أصبت بهم أو بكرب فقط تأتي عند الشيخ، شيخ الطريقة، وتجلس أمامه ولا تكلمه بشيء، هو يعلم بما في قلبك، هو يعلم بما في قلبك ويطلع على ما في نفسك، فقط يكفي أن تجلس أمامه خاشعا متذللا منكسرا، ثم تمضي وكربك قد كشف ومصيبتك قد أزيلت. ومثل هذه القصص في دعاة الباطل كثيرة جدا. مما يذكر من هذا المثال وعلى هذا المنوال أن أحدهم ذهب إلى أحد الشيوخ، هذه قصة قديمة سطرت في بعض الكتب، وقال: أريد الجنة. يقول لشيخ الطريقة: أريد الجنة. يقول: فسكت الشيخ ثم قال: أعطيك الجنة ببستانك. كان يملك بستانا، كان يملك بستانا، قال: أعطيك الجنة ببستانك. فقال: قبلت، لأنه يعتقد في الشيخ الآن، قال: قبلت. قال: تكتب لي بذلك كتابا، تكتب لي بذلك. فكتب له كتابا: أنني أنا فلان أعطيت فلان الجنة، ووضع حدود يحدها جنة المأوى ويحدها كذا ويحدها كذا بغلمانها وحورها وأنهارها وأشجارها، وأعطاه إياه وأخذ هذا الورقة وأعطاه البستان، وطلب من أولاده إذا مات أن يدفنوا معه هذه الورقة. هذا كله ضلال، ويستغلون العوام والجهال وصغار الأحلام وسفهاء الأحلام ويضللونهم ويجعلونهم يتعلقون بهؤلاء، لأنهم يربطون البركة لا تنال إلا من الشيخ، ويقعون في مظاهر من تقديس الأشخاص كله بسبب الإضاعة. وأقول مثل هؤلاء العوام لو أنهم رزقوا بعالم ناصح حفظهم هذا الحديث، فقط هذا الحديث، لو حفظهم هذا الحديث ما انطلت عليهم كل هذه الأباطيل وكل هذا الركام من الضلال. فقط هذا الحديث لو حفظوه وفهموه ووعوه، كل أباطيل أولئك ما ينطلي منها شيء. لكن يستغل أولئك جهل هؤلاء وعدم علمهم ويغرسون فيهم أن البركة في الشيخ وأن التعلق بالشيخ، وإذا أردت كذا من طريق الشيخ. وقرأت في بعض الكتب القديمة وحدثني به بعض المهتدين أن الحال وصل في بعض الناس أن المريد ليلة زواجه، المريد ليلة زواجه يأتي بزوجته قبل أن تفتض بكارتها، قبل أن يفتض بكارتها يأتي بها إلى الشيخ المبارك بزعمهم، ويلتمس منه أن يبارك له زوجته، فيخلو الشيخ بها ويفتض بكارتها من أجل البركة، ويفتض بكارتها من أجل البركة، ثم تخرج من عنده وقد افتض بكارتها، والتلميذ يرمي رأسه عند قدم الشيخ يقبله على هذا الجميل، يقبل قدمه على هذا الجميل العظيم والإحسان الكبير، وربما أعطاه أيضا على ذلك مالا. فهذا الحديث يعطي معيار في كيف يميز الإنسان بين دعاة الحق ودعاة الباطل. الذي يدعو الناس إلى تعظيم شخصه ويأتون له الأتباع بوسادة ويضع عليها يده، لأن لو بقيت مرفوعة للعشرات يقبلونها ويتمسحون بها تعب، فيضعون له وسادة حتى ما يتعب، ثم أرطال من البشر يمرون على هذه اليد مسحا وتقبيلا والتماسا للبركة، وإن لم يتمكنوا من تقبيل يده فلا بأس من تقبيل عصاه، عصا الشيخ مباركة، والبركة تشمل الشيخ وكل ما لامسه. وهكذا يتعلق العوام مثل هذه التعلقات الباطلة. ولهذا أعيد، لو أن العوام حفظوا هذا الحديث وفهموه لوقاهم الله عز وجل شر دعاة الباطل وأئمة الضلال. إمام الأئمة والقدوة الأعظم وأسوة الناس إلى من يدعو؟ إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أبو بكر الصديق لما مات عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، والله يقول في القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم.
الخامس قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
يعرفك
في الشدة، المعنى أن من أخلص عمله لله في حال رخائه وسعته يجد الخير من الله ودفع الضر عنه في حال شدته وكربه، كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وكما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فانحدرت صخرة وسدت باب الغار وتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمال لهم صالحة عملوها في حال رخائهم. فتوسل أحدهم ببره والديه، وتوسل الثاني بحفظه للأمانة وتنميتها وردها لصاحبها، وتوسل الثالث بتركه الفاحشة من أجل الله بعد قدرته عليها، فكشف الله ما بهم من كرب وأزال ما حل بهم من ضرر، فتزحزحت الصخرة حتى تمكنوا من الخروج من ذلك الغار. رواه البخاري ومسلم.
قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، معناه أن من أخلص لله وحسن إقباله على الله في حال رخائه فإن الله عز وجل في حال شدته يكون معه بالحفظ والتوفيق والتسديد، وهذا الشواهد عليه كثيرة، ومنها هذه الشواهد التي استمعنا إليها. نعم.
سادسا قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. المعنى أن ما قدر الله سلامتك منه فإنه لا يحصل لك، وما قدر حصوله لك فلا بد من وقوعه، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء قدر الله حصوله لا بد أن يوجد، لا بد أن يوجد ولا يتخلف، وكل شيء لم يقدر لك لا سبيل إلى حصولك عليه ووصولك إليه،
لأن قضاء الله عز وجل لا راد له، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ومشيئته سبحانه وتعالى نافذة وقدرته شاملة، ولا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو معنى قوله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الأمر كله بمشيئة الله وتقديره سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى يقول الشافعي رحمه الله في أبيات له ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسد. أي أن ذلك كله بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن ما قضاه جل وعلا وقدره لا بد أن يقع طبقا لما قدر، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى.
سابعا قوله واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. في هذه الجمل الثلاث بيان حصول النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والفرج مع الكرب، والفرج والفرج مع الكرب، واليسر مع العسر، وأن الصبر ينتج عنه النصر، النصر بإذن الله، وأن الصبر ينتج عنه النصر بإذن الله، وأن الكرب والشدة يكشفها الله بالفرج التي يعقبها، وأن العسر يعقبه اليسر من الله عز وجل.
هذه الجمل الثلاث، ويقوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، في بيان أن هذه النتائج العظيمة والثمار العظيمة لا بد فيها من بذل شيء وأسباب يقدمها العبد، وهي كما في الحديث الصبر، أن يصبر، وإذا اشتد به الكرب يقوى رجاؤه وثقته بالله سبحانه وتعالى، وإذا تعسرت عليه الأمور يؤمل الفرج والتيسير من الله جل وعلا، ويكون على ثقة بالله، ويكون متوكلا على الله، راجيا فيما عنده، مؤملا منه تبارك وتعالى التوفيق والتيسير والنصر، والأمر كله بيد الله جل وعلا. نعم.
ثامنا مما يستفاد من الحديث الأول أن من حفظ حدود الله حفظه في دينه ودنياه. ثانيا أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله كما قال نسوا الله فنسيهم. الثالث أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. الرابع أن العبد يخص ربه بالعبادة والاستعانة. الخامس الإيمان بالقدر. السادس أن العباد لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفع والضرر مقدرين من الله. السابع أنه لا يحصل لأحد نفع إلا إذا كان مقدرا، ولا يندفع عنه ضرر إلا إذا كان مقدرا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثامن أن الصبر يعقبه النصر. التاسع أن الكرب يعقبه الفرج. العاشر أن العسر يعقبه اليسر. الحادي عشر تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته للصغار الثاني عشر التقديم بين يدي ذكر الأمر المهم بما يحفز النفوس إليه لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بهذا الحديث وغيره من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أحد الإخوان الشيخ يسأل يقول أن هناك ما عندهم شيخ يقول لهم أنه لا يستخير أحد حتى يأتيني فأستخير له.
عندهم شيخ ماذا؟
يأمرهم بأنهم يأتوه فيستخير لهم.
هذا يقول أن عندهم شيخ يقول لهم لا أحد يستخير، بل إذا أراد أن يستخير يأتي إلي وأنا أستخير له، يعني أقوم بالاستخارة نيابة عنه. هذا مثال لما سبق، يعني من خلال هذا الحديث نعرف الفرق بين دعاة الباطل ودعاة الحق. الذي يدعوك إلى شخصه وإلى نفسه وإلى أن تعظمه وأن تتعلق به وأن تكون عبادتك لله من طريقه وبواسطته، فلا تذكر الله إلا من طريقه، ولا تدعو الله إلا من طريقه، ولا تستخير الله إلا من طريقه إلى آخره، هذا من دعاة الضلال. فالحديث الذي معنا يعطينا مقياس لا يفرق به بين دعاة الضلال ودعاة الباطل. وأفضع من هذا قصة ذكرت لي سابقا، أن رجلا في منطقة في قرية نائية في بعض الدول، يعني دول الكفر لكن فيها منطقة فيها يعني بعض المسلمين المغيبين عن إسلامهم وعن دينهم، يقول أتيت المنطقة وإذا فيها مسجد مهجور، فإذا فيها مسجد مهجور ولم أجد في المسجد إلا شخصا واحدا، فسألت يعني ما في مصلين إلا هذا؟ قالوا هذا تكفل عن أهل المنطقة بالصلاة. تكفل عنهم بالصلاة قال أنتم تشتغلون بالدنيا وأنا أتكفل عنكم بالصلاة، وهم كل واحد منهم يعطيه شيء من المال وهو متكفل عنهم بالصلاة، وهذا يريد يتكفل عنهم بالاستخارة، وآخر يتكفل عنهم بالدعاء. والغالب أن المسألة تدور حول أكل أموال الناس بالباطل، غالبا الغالب أنها تدور حول أكل أموال الناس بالباطل أو طلب التعظيم والجاه والرئاسة والزعامة ونحو ذلك من المعاني. أما دعاة الحق ما منهم من يدعو إلى نفسه. انظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله يقول: وددت لو أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقاريض، ولو قرض جسمي بالمقاريض. ما كان أئمة الهدى يريدون شهرة أو جاها أو تعظيما أو صيتا أو غير ذلك، ما كانوا يريدون، فقط يريدون هداية الناس إلى الله وتوجيه الناس إلى عبادة الله. هذه ميزة وعلامة دعاة الحق، بينما دعاة الباطل يربطون الناس بذواتهم وأشخاصهم في الذكر في العبادة في غير ذلك. ولهذا هذا الشخص الذي يسأل عنه الآن يقول لأشياعه وأتباعه: إذا أردتم الاستخارة أنا أستخير، تعالوا عندي وأنا أستخير لكم في الأمر الذي تريدون الاستخارة. لماذا؟ لأنه يريد أن يغرس فيهم أنه ماذا؟ يريد أن يغرس فيهم عظمته ومكانه وجاهه وإلى غير ذلك من المعاني حتى تتعلق القلوب به هو. فالحمد لله يعني استفدنا من هذا الحديث فائدة عظيمة جدا، وهي كيف يميز الإنسان بين دعاة الحق ودعاة الباطل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب عظيم سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وضع فيه بعض القواعد والضوابط المستقاة والمستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.